الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو الكلام على قسوة القلوب. والقلوب أيها المسلمون هي التي عليها التوجيه، فالإنسان مكون من جسد وروح، وزمام التوجيه في الإنسان هو بيد القلب، وهذا القلب له شكل مادي وله عمق روحي. والقرآن الكريم يبين لنا أن القلب هو الذي يعقل وهو الذي يدرك وهو الذي يسير الجوارح. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنسب سبحانه وتعالى العقل إلى القلب فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ثم حتى لا يتأول متأول فيفسر القلب بغير المراد، فإن نهاية الآية بينت المراد. ما هو القلب المراد؟ قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فحدد مكان القلوب المقصودة، وهي أنها تكون في الصدور. إذن فالقلب المقصود هو هذا القلب الذي في الصدر، وهو الذي يعي ويدرك ويعقل. يقول الله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني أن الإنسان يخلق بدون معلومات، ثم بواسطة وسائل الإحساس يتعلم الإنسان. ذكر القرآن بعضها، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني أن الإنسان بسمعه وبصره تأتيه المعلومات، وكذلك بسائر الحواس، والفؤاد يكون هو المستودع الذي تصب إليه هذه المعلومات الفؤاد هو مسمى آخر للقلب، فهذا يدل على أن الفؤاد هو المصدر الذي تكون منه قيادة الإنسان وتوجيهه. لكننا إذا جئنا إلى الواقع الذي يعهده الناس فإنهم يرون القلب مجرد قطعة من اللحم، مجرد عضو صغير في وسط الصدر أو في جانب الصدر، والأطباء يقولون بأن هذا القلب إنما مهمته ضخ الدماء وامتصاصها، فالقلب يسحب الدماء ويضخها، هكذا يقولون. ولكن القرآن يؤكد لنا أن لهذا القلب أيضا مهمة أخرى، أنه يعقل وأنه يقود الإنسان وأنه ملك الجوارح. الرسول عليه الصلاة والسلام يصرح أيضا بذلك في الحديث المتفق عليه فيقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فكيف يكون القلب بهذه الدرجة من الأهمية والأطباء لا يعلمون ذلك وهم المتخصصون في أجساد الناس؟ والجواب أن الإنسان كما قلنا مكون من جسد وروح، فليس هذا الجسد وحده هو الإنسان، وإنما الإنسان يتكون من مجموع الجسد والروح. ونجد أن الإنسان إذا مات يبقى وزنه كما هو تقريبا، وزنه قبل الموت وبعد الموت يكون واحدا تقريبا، ولكن الفرق هائل جدا بين حياته وموته. فهو في حال حياته يحس ويتحرك ويفهم ويسمع ويبصر، وفي حال موته لا يكون عنده أي مظهر من مظاهر الحياة، يكون عبارة عن كتلة من اللحم والدم والعظم. فما هو الذي ذهب منه؟ الذي ذهب منه هو الروح، والروح هو الذي فعل هذا الجسد. إذا جئت إلى الكمبيوتر على سبيل المثال فإنك إن غذيته بالكهرباء فإنه يقوم بكافة أعماله التي أنيطت به، فإذا أوقفت عنه الكهرباء فإنه يصير كتلة من المواد لا يمكن أن تستفيد منه شيئا. وهذا المثل للتقريب. فهكذا الإنسان، الإنسان روح وجسد، والروح كالكهرباء بالنسبة للآلة. إذن فالقلب الذي يشير إليه القرآن ليس هو القلب الذي نراه كتلة من اللحم، الذي نراه مضخة في حجم قبضة اليد. القرآن لا يقصد هذا فقط، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود هذه الكتلة مع ما يسكنها من الروح. فهذا هو القلب المراد، هذا هو القلب الذي يعقل والذي يسير جوارح الإنسان، والذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نحن نرى الجانب الظاهر، نرى الجانب المادي منه، وتعلم البشر كيف يعالجونه. أما الجانب الغيبي منه فنحن لا نراه، وإنما نجد آثاره جانب الغيبي الذي هو جانب الروح نحن لا نطلع عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما تعلمتم فلن تصلوا إلى معرفة أسرار الروح وكيف تعمل هذه الروح. عندما ينام الإنسان ما هي حقيقة النوم؟ هل نستطيع أن ندركها؟ لا نستطيع. عندما يحزن الإنسان هل نستطيع أن ندرك حقيقة الحزن وأين مصدره؟ لا نستطيع. عندما يفرح الإنسان هل نستطيع أن ندرك حقيقة الفرح وأين مصدر هذا الفرح؟ لا نستطيع. عندما يضحك الإنسان أو يعجب أو يتلذذ أو يتألم، هذه كلها أسرار إنما تقوم بالروح بالإضافة إلى الجسد، بمجموع الروح والجسد تحصل هذه الأمور. ولا يستطيع الإنسان أن يدرك حقائقها وأبعادها العميقة. فالإنسان إذن فيه جوانب غيبية وفيه أسرار لم يستطع الإنسان أن يكتشفها إلى الآن، ولن يكتشفها لارتباطها بهذا المخلوق الغيبي العجيب الذي هو الروح. هذا المخلوق الغيبي العجيب لا يستطيع الإنسان مهما بلغ من العلم أن يكتشف أسراره. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ضمن ما تميز به الإنسان على الحيوان أن الله تبارك وتعالى وهب الإنسان روحا راقية أرقى مما عند الحيوان. ولذلك فإن من ضمن ما يتميز به الإنسان أنه يعقل وأنه يفكر. أما الحيوان فإنه لا يعقل ولا يفكر. فالفرق بين الإنسان والحيوان هو في هذه الروح. أما الأجساد فقد تشابه أجساد بني آدم أجساد بعض الحيوانات كالقرود مثلا، بل إن بعض الحيوانات عندها أجساد أضخم من الإنسان. عين الثور أعظم من عين الإنسان، ورأس الثور أكبر من رأس الإنسان، وجسم الثور أكبر من جسم الإنسان، ولكن شتان ما بين الإنسان والحيوان، فرق كبير. هنالك تشابه في الماديات، إلا أن هنالك فرقا هائلا في الجانب الغيبي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في خلقة الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إلى هنا وهنالك تشابه بين الإنسان والحيوان، بين أجنة البشر وأجنة الحيوانات، لكن يقول بعد ذلك: ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح. لأن الروح التي تنفخ في الإنسان غير تلك التي في الحيوان، فيفترق الإنسان عن الحيوان. فالمهم أن القلب ليس هذه المضخة كما قلنا فحسب، وإنما بالإضافة إليها الروح التي ترتبط بها، فبمجموعهما يعقل الإنسان. ولذلك لو تغيرت هذه المضخة فإن الإنسان يبقى هو الإنسان، تبقى له شخصيته السابقة. قد يحدث في بعض الأحيان أن شخصا يضعف قلبه أو يختل حتى يقرر الأطباء، لأنه لا بد من تغيير هذا القلب، فيتم تغييره بعملية جراحية. ما الذي تغير في القلب؟ تغير الجانب المادي، تغيرت هذه المضخة، لكن هل تغيرت الروح؟ لم تتغير الروح. ولذلك إذا جئت للشخص الذي استبدل قلبه بعملية جراحية ستجده نفس الشخص السابق بذكرياته وبمعلوماته وبشخصيته، لا يختلف عما كان من قبل. لماذا؟ لوجود الروح، فهذه الروح هي التي تسكن القلب وهي التي تعطي الإنسان شخصيته وعقله. والقرآن يخبرنا أن الإنسان يعقل بهذا القلب، لا يستطيع أحد أن يكابر في ذلك، لأن هذه قضية غيبية. يقولون الدماغ له وظائف، هل يستطيع العلم أن يجزم بأن الدماغ هو الذي يعقل؟ لا يستطيع. يمكن أن يقال في الدماغ بأن فيه الذاكرة، بأن فيه المعلومات، بأن فيه مراكز الإحساس، لكن العقل أين العقل؟ هذه قضية غيبية. قلنا أين مركز الحزن؟ هل يستطيع العلم أن يبين لنا أين مركز الحزن في جسم الإنسان؟ أن يبين أين مركز الحزن في جسم الإنسان؟ أين مركز الفرح؟ لا يستطيع العلم أن يعرف ذلك، لأن هذا مرتبط بالروح. كذلك أين مركز العقل؟ لا يستطيع، لأن هذا مرتبط بالروح. القرآن يخبرنا لأن مركز العقل هو القلب، لذلك كان للقلب أهمية كبرى في الإنسان. وجاء المنهج الرباني، جاء الدين من عند الله بواسطة الرسل من أجل إصلاح القلوب، من أجل إزالة أمراضها، من أجل إبقائها على الفطرة، لأن الفطرة هي التي تنسجم مع الدين الذي جاء من عند الله جل وعلا. خلق الله الإنسان وخلق قلبه لكي يكون قابلا لهذا الدين، فطر على قبول هذا الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالقلب السليم يقبل دين الله رأسا ولا ينفر منه، والقلب الذي أصيب بالأمراض والذي انحرف يتنافر مع دين الله جل وعلا. ومن ضمن الأمراض التي تصيب القلوب القسوة. القسوة مرض عضال يصيب القلب، فإذا أصابت القسوة القلب فإنه لا يقوم بأعماله على النحو المطلوب، ومن ضمن ذلك أنه لا يتجاوب مع الدين، لا يتجاوب مع الفطرة. هذه اليد إذا أصيبت بالشلل لا قدر الله فإنها لا تستطيع أن تؤدي وظائفها، تتحول إلى كتلة يابسة من اللحم والعظم والدم، لا تؤدي وظائفها. كذلك فإن القلب إذا قسى لا يؤدي وظائفه الحيوية في إصلاح أوضاع الإنسان في دنياه وأخراه. ومن هنا فإن الذي يفرح عند الله تبارك وتعالى هو الذي يبقى قلبه سليما من الأمراض، ومن ضمن ذلك الذي يبقى قلبه سليما من القسوة. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك هذه المظاهر التي يتسابق الناس في اقتنائها، الناس يتسابقون في جمع الأموال وفي المناصب وفي الإكثار من الأنصار والأعوان، وفي مقدمة الأنصار والأعوان أولاد الإنسان، لأنهم ألصق الناس به وأحرص الناس على نصرته. هذا كله لا ينفعك، والدليل على ذلك أنك بمجرد أن تموت تترك هذا كله خلف ظهرك. يقول الله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يعني أنت خلقت أول مرة فردا، ثم آتاك الله تبارك وتعالى الأموال والأولاد والمناصب وما شابه ذلك، ثم يسلمك الله ذلك كله وتعود إليه وحيدا فريدا كما جئت. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني رجعتم إلى الله فرادا، لأن كل واحد يموت فردا كما ولد فردا، وأيضا يموت وقد تخلى عن جميع هذه الأمتعة التي نالها أثناء حياته، عن جميع هذه التخويلات التي خولها أثناء وجوده في هذه الحياة. يولد فردا ويموت فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فلا ينفعك إذا نزلت إلى قبرك، ثم إذا بعثت من قبرك، ثم إذا عرضت في موقف الحساب، لا ينفعك إلا صلاح هذا القلب. فإذا كان صالحا فإنه يكون قد نفعك في تقديم أعمال صالحة، أمر الجوارح لأن تعمل أعمالا صالحة. هذا القلب السليم تكون توجيهاته سليمة، فيوجه اليد إلى أن لا تبطش في الحرام، إذا جاءت رشوة يوجه القلب اليد أن لا تقبضها، إذا كان هنالك سعي نحو ارتكاب محرم فإن القلب يوجه القدم ألا تتجه إلى ذلك المحرم، إذا كان هنالك منظر لا يجوز لك أن تراه فإن القلب يوجه العين أن تغض البصر، إذا كان هنالك مسموع لا يقبل الشرع بأن تسمع فإن القلب يوجه الأذن لأن تكف عن السماع، وهكذا. القلب هو ملك الجوارح، إذا كان القلب سليما فإن توجيهاته تكون سليما، وإذا كان القلب مريضا فإن توجيهاته تكون كذلك مريضة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم النموذج في هذا، فقلوبهم سليمة. يقول الله عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء وإمامهم، لأن الله قال فيه: إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم يقول الله فيه: إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء إلى الله تبارك وتعالى بقلب سليم ليس فيه قسوة ولا أمراض ولا طبع، لم يطبع على قلب أي نبي ولا ختم على قلب أي نبي، ولم يغلف الران قلب أي نبي إذ جاء ربه بقلب سليم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء ورد في الحديث الصحيح الذي يحكي حادثة شق الصدر أنه استخرج من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام حظ الشيطان حتى يكون قلبه قلبا خاليا من كل قابلية للاستجابة لوسواس الشيطان. أما بقية البشر فعندهم القابلية، ولذلك فإن الشيطان يستطيع أن يعبث بهذه القلوب. القلب هو أعظم قلعة فيه، هو قلعته، هو عاصمة البدن، بل هو ملك البدن. فإذا استطاع العدو أن يتسلل إلى العاصمة إلى القلعة فأنت في خطر، الشيطان يستطيع أن يتسلل إلى هذا القلب. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هو الشيطان، سمي خناسا لأنه يخنس عند ذكر الله، فإذا غفل الإنسان عن الذكر فإنه يعود لا ييأس. وكل إنسان منا معه شيطان مكلف به، كل إنسان منا معه قريب مرتبط بإبليس. إبليس يبعث سرايا ويبعث رجالا، وله مع كل إنسان واحد من الشياطين متخصص فيه، متخصص فيه لا يفارقه، هذا هو القريب. من شر الوسواس الخناس، فهو يوسوس له باستمرار ولا يخلص إلا عند الذكر. الذي يوسوس أي في صدور الناس، في الصدر. ما الذي في الصدر؟ ما هو الشيء البارز الذي في الصدر؟ هو القلب. فالشيطان يحاول أن يغزو هذا المكان الذي هو مركز القيادة، مركز التوجيه. إذا سيطر على مركز التوجيه سيطر عليه، ولذلك معظم الناس مسيطر عليهم من قبل عدوهم إبليس بواسطة جنوده من الشياطين المبثوثين من القرناء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصموا من هذا، قلوبهم سليمة. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما ظهر لنا من الحديث الصحيح نزع منه حظ الشيطان، ولذلك ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، والحديث متفق عليه، قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن والملائكة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم قرين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فلا يأمرني إلا بخير، لأنه ليس له مجال أن يدخل إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. نزع حظ الشيطان من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقية الناس في دفاع مستمر. هذا بالنسبة لأهل الإيمان، هم في دفاع مستمر يدفعون الشيطان عن قلوبهم لكي يحافظوا على سلامة هذه القلعة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الشيطان يحاول أن يطوف. بالنسبة للمؤمنين لا يدخل لأول وهلة لأن الذكر مانع، فيطوف الشيطان، فإذا وجد ثغرة دخل، وإن وجد أن الحراسة مشددة فإنه لا يستطيع الدخول. فلذلك يحافظ المؤمن على سلامة قلبه بكثرة الأذكار، بقوة الصلة بالله تبارك وتعالى، بأداء الفرائض، أداء الصلوات، بأداء الصيام، بأداء الحج، بأداء الزكاة، الجهاد في سبيل الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر الواجبات. هذه تحفظ له قلبه وتزيده صلاحا ومقاومة. لكن إذا غفل عن هذه الوقاية فإن قلبه يكون معرضا لأن يتسلط عليه الشيطان، لأن تتسلط عليه النفس الأمارة بالسوء. النفس أيضا، النفس الأمارة بالسوء جانب مظلم في الإنسان، والإنسان فيه أسرار كثيرة، من ضمن هذه الأسرار وجود نفس أمارة بالسوء في داخل هذا الإنسان. هذه النفس الأمارة بالسوء تحاول أن يكون لها سيطرة على القلب، فإذا سيطرت عليه تحول القلب إلى أداة ليأمر بالسوء، ليأمر الجوارح بالسوء، وتكون النفس الأمارة بالسوء عونا للشيطان على القلب. فالمؤمن في حالة مجاهدة مستمرة يقاوم النفس الأمارة بالسوء ويقاوم الشيطان، لكن إذا أصاب هذا القلب المرض، ومن المرض أن تصيبه القسوة، فإنه في هذه الحالة لا يقوم بواجباته، ويتولى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء توجيه الإنسان، فتحل النفس الأمارة بالسوء والشيطان محل هذا الملك بعد إفساده. وقسوة القلب تأتي بأسباب كثيرة، من ضمن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا خطاب لبني إسرائيل بعد أن سرد السياق قصتهم مع البقرة، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا صنع اليهود في هذا الأمر؟ لم ينفذوه بمجرد أن سمعوه، وإنما أخذوا يجادلون موسى صلى الله عليه وسلم. لم يحترموا الأمر الرباني، ولا احترموا النبي الكريم الذي نقل إليهم هذا الأمر، وإنما أخذوا يزايدون. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ هكذا واجهوا النبي. هل يليق أن يخاطب النبي بمثل هذا الكلام؟ هل النبي يهزأ؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قد بين لهم أنها بقرة، لكن من عتوهم وقلة أدبهم قالوا: ادع لنا ربك، وكأنه رب موسى فقط وليس ربه. من الذي أنجاهم من فرعون؟ من الذي فلق لهم البحر؟ قلة أدب مع الله. فالمهم بقي الحوار بينهم وبين موسى، وفي النهاية شددوا في أسئلتهم فشدد الله عليهم. وكان بالإمكان كما ورد في الآثار لو أخذوا أي بقرة أن تغني عنهم وذبحوها لكي يعرفوا من هو القتيل، لأن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة لما قتل لهم قتيل ولم يعرفوا من هو قاتله، فأراد الله أن يجري معجزة لموسى بأن يذبحوا بقرة وبأن يضربوا هذا القتيل بجزء من البقرة حتى يحيا ويتكلم من هو الذي قتله. ولكنهم طولوا هذه المقدمة، وكان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة وأن يقضى الأمر. فالمهم أنه في النهاية ذبحوا البقرة بعد أن وجدوها بصعوبة، لأنهم بأسئلتهم جعلوا الجواب يأتي بالتشديد، فلم يجدوا هذه البقرة بالأوصاف التي آل إليها الأمر إلا عند رجل كان بارا بأمه، فيقال بأنهم اشتروها بملء جلدها ذهبا. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني من شدة تعنتهم حتى لم يكادوا يذبحوها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، يعني يضربون الميتة أو القتيلة ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فالجدال وكثرة المراء لا سيما مع الأنبياء، جدال النبي يورث هذه القسوة، كذلك جدال وردة الأنبياء عندما يأتي العالم فيقول للناس قال الله كذا قال رسول الله كذا، ويجادلونه بآرائهم ويجادلونه باستحساناتهم ولا يحترمون كلام الله ولا كلام رسوله، ما الذي يورث ذلك؟ هذا الجدال يورث القسوة. قال الله في اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عاقبهم الله جل وعلا بأن أصاب قلوبهم بالقسوة، قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل هي أشد من الحجارة. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بعض الأحجار تخرج منها عيون الماء فهي عليا من قلوب هؤلاء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، بعض الأحجار قد تهبط من رأس الجبل من خوف الله. في بعض الأحيان إذا كنت في الريف وكان الجو هادئا قد تسمع صخرة فتدحرج من رأس الجبل. الناس يفسرون هذا بأنه حصل اختلال في توازنها فسقطت، ولا يدرون أن من ضمن الأسباب، من ضمن أسباب سقوط الصخور، هذه الصخور الصلدة الصلبة، أن من ضمن أسبابها أن بعضها يهبط من خشية الله، هكذا يقول القرآن. وفي هذا الكون أسرار، ليس هذا الكون على ظاهره وإنما وراءه أسرار لا يعلمها إلا خالقه، فمن ضمن هذه الأسرار أن بعض صخوره تهبط من خشية الله، لأن هذا الكون كله يسبح لله ويعبده. يقول الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء يسبح، كل شيء يعبد الله، حتى هذه الصخور الصلدة. فيبين سبحانه أن من الحجارة ما هو أفضل من قلوب هؤلاء التي قست وفسدت. كذلك فإن من أسباب قسوة القلوب نقض المواثيق. يقول الله سبحانه في بني إسرائيل كذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقضوا الميثاق مع الله، الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق لأن يعملوا بالتوراة، لأن يأخذوا التوراة بقوة، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. لم يعطوا هذا الميثاق إلا بعد أن رفع الطور فوقهم، رفع الجبل فوقهم لتعنتهم أيضا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني حتى صار فوقهم كالسحابة، وظنوا أنه واقع بهم فأخذ منهم العهد في حال التخويف هذه، قال خذوا ما آتيناكم بقوة، أخذ منهم العهد والميثاق، ولكنهم مع مرور الأيام نقضوا العهد والميثاق ولم يعملوا بالتوراة وبدلوا وحرفوا وغيروا. فنقض المواثيق من ضمن أسباب قسوة القلوب، ولذلك يجب على المسلم إذا عاهد أن يقف عند عهده، فإنه لا يغدر بالعهد والميثاق إلا منافق، وإذا فعل فإن عقوبته تعجل لأن يقسو قلبه. لما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كذلك من ضمن أسباب القسوة عدم اللجوء إلى الله تبارك وتعالى عند نزول الكوارث ووقوع البلاء. الأصل أن الإنسان إذا نزل به حادث أو وقعت به كارثة أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، بل شأن المؤمن أن لسانه دائم الدعاء لله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إذا توقف الإنسان عن دعائه، الله يريدك أن تدعو باستمرار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي. لا تحتاج إلى أن تلجأ إلى المخلوقات لكي تستجديها، بإمكانك أن تلجأ إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى وهو يفتح لك الباب. فلا تدعو مع الله أحدا، هكذا يقول الله سبحانه. فإذا تمرد الإنسان عن أن يمارس العبودية، وأبرز مظاهر العبودية الدعاء، الصلاة إنما هي في جملتها دعاء. فإذا تمرد الإنسان عن ذلك فإنه يقسو قلبه. يقول الله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. المفروض إذا نزل بهم البأس العقاب البلاء المفروض أن يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يلجأوا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن ضمن أسباب قسوة القلوب عدم التضرع لله وعدم اللجوء إليه. من ضمن أسباب قسوة القلوب كثرة المزاح وكثرة الضحك. كثرة المزاح وكثرة الضحك تميتان القلب كما ورد في الحديث. فيجب على الإنسان أن يربع بنفسه عن كثرة المزاح وكثرة الضحك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح، ولكنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، كان يتحرى الحق حتى في حال أن يمزح عليه الصلاة والسلام، وكان لا يمزح إلا عند الحاجة. أما أن تتحول الحياة إلى مزاح، اليوم الناس يمزحون ويكثرون من المزاح رغم أن أوضاعهم سيئة ورغم أن استعدادهم للآخرة ضعيف. فهذا من ضمن أسباب قسوة القلوب. بل هنالك مؤسسات، المسرحيات، التمثيليات، القنوات، كلها إسفاف، وهذا كله يسبب قسوة القلب. هذا كله يسبب قسوة القلب. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح عندما وقع بعض الصحابة في المزاح، فعاتبهم الله بهذه الآية، عاتبهم الله بهذه الآية بعد مرور 4 سنوات على إسلامهم، يعني نبههم إلى أن الأصل أن يخشعوا لذكر الله وأن لا ينشغلوا بالمزاح. وإذا كان المزاح كما قلنا فليكن في بعض الأحيان، فليكن نادرا وليكن منضبطا في حدود الحق. فهذا أيضا سبب من أسباب قسوة القلوب. المهم أن على المسلم أن يحافظ على هذا الكنز الثمين على قلبه، أن يحافظ على سلامته إذا أراد أن يفوز بخيري الدنيا والآخرة. فإن هذا الكنز معرض للفقدان، معرض للمرض، معرض للموت، في بعض الأحيان قد يموت القلب والعياذ بالله، معرض للقسوة. فعليه أن يحافظ عليه، وأهم محافظة عليه أن يملأه بذكر الله، أن يملأه بالعبادة والطاعة، ف فإذا فعل ذلك فإن الله تبارك وتعالى سيأخذ بيده ويعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.